الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، والأعمال الظاهرة منها القول كالشهادتين، ومنها الفعل كالصلاة، ومنها المال كالزكاة، الفعل البدني كالصلاة والفعل المالي كالزكاة، ومنها ما هو مجموع من فعل البدن وفعل المال كالحج لبيت الله عز وجل. وهذه الأركان الخمسة اتفق عليها جميع الرسل، فكل الرسل عندهم هذه الأركان الخمسة، كما أنهم اتفقوا على الأركان الستة، قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. الإيمان في اللغة الإقرار، وعرفه بعضهم بالتصديق، والصحيح الأول، لأن الإقرار تصديق وزيادة، والزيادة هي الانقياد، وإلا فإن اليهود كانوا يعلمون ويصدقون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، لكن لم يقروا، أو كان بعضهم يصدق أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله ولكنه لم يقر بذلك، كما قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومن ذلك حديث ثوبان عند الإمام مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأشياء، ومنها: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الظلمة دون الجسر. فقال اليهودي: صدقت، وأشهد أنك نبي، إلا أنه لم يقر بالنبوة، فلم يدخله مجرد التصديق في الإيمان حتى يقارنه الإقرار. والإيمان في اصطلاح أهل السنة والجماعة قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما الدليل على ذلك فحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومما يدل أيضا على ذلك قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فجعل كل هذه الأعمال من الإيمان، ومنها ما هو بالاعتقاد، ومنها ما هو بالقول، ومنها ما هو بالفعل. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح باب أمور الإيمان، واستدل بالآية التي ذكرتها سابقا. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان ففسره بالآية من حديث أبي ذر، أخرجه الآجري وغيره، ولكن الحديث ضعيف. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. قال الله عز وجل: ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين اهتدوا هدى. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم فما كان دون الكمال فهو ناقص. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الصالح من إحداكن. خرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد جعل بن عمر عن أبي هريرة رضوان الله عليهم. وهكذا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإيمان أعلى وأدنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والمؤمن القوي هو الذي زاد إيمانه، والمؤمن الضعيف هو الذي نقص إيمانه. ثم إن أحدنا يجد ذلك في نفسه، فالذي يصلي الصلاة في وقتها ويقرأ من القرآن ويؤدي الأذكار ويفعل الخير يجد أن إيمانه يزيد. وحتى الناس يقولون: ما شاء الله، فلان عنده إيمان زايد. بينما إذا كان يعصي الله عز وجل تجد أنه يشكو من ضعف الإيمان. وكذلك الناس يقولون: فلان ما عنده إيمان، أو فلان ضعيف الإيمان. فالإيمان يزيد وينقص، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، والذي دلت عليه أحاديث الآيات القرآنية وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف رضوان الله عليهم. بينما زعمت الخوارج والمرجئة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويقولون زيادته ونقصانه كفر، وهذا لجهلهم وضلالهم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأعمال داخلة في الإيمان، فالصلاة من الإيمان، والحج من الإيمان، والزكاة من الإيمان، وصلة الرحم من الإيمان، وبر الوالدين، وحسن الخلق، والرفق، والصدقة، واتباع الجنائز، وصيام رمضان إيمانا واحتسابا، وقيام رمضان إيمانا واحتسابا، وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، والجهاد، كل ذلك من الإيمان. فكل عمل صالح فعله متقرب إلى الله عز وجل إيمان، وكل عمل سيء تركه لله عز وجل إيمان. فإن الله يطاع بالفعل ويطاع بالترك. وأقيموا الصلاة، هذا أمر بالطاعة بالفعل. لا تقربوا الزنا، هذا أمر بالطاعة بالترك. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان والإسلام بينهما عموم وخصوص، فعند الانفراد الإسلام والإيمان شيء واحد. وفي حديث وفد عبد قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤدي الخمس من المغنم. ففسر الإيمان بالإسلام، لكن إذا اجتمع فالإيمان يدل على الأعمال القلبية والإسلام يدل على أعمال الجوارح. ومن طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنه إذا قيل لك أمؤمن أنت تقول إن شاء الله، أو أرجو، أو تقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. لا تجزم وتقول أنا مؤمن. قال رجل عند عبد الله بن مسعود: أنا مؤمن. قال له عبد الله بن مسعود: أتقول أنا في الجنة؟ قال: لا أعلم. قال: إذن قل مؤمن إن شاء الله. ومما يدل على الاستثناء بغير شك قال الله عز وجل: تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم الله أنهم داخلون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وغيره: السلام عليكم أهل القبور من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وقد علم أنه سيلحق بهم. وأركان الإيمان ستة، وهذه أصول عظيمة. أولها الإيمان بالله عز وجل، وهو أفضل الأعمال، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح قيل: يا رسول الله ما أفضل الأعمال؟ قال: إيمان بالله ورسوله. وكم في الآيات القرآنية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والإيمان بالله يتضمن أربع أركان. الركن الأول الإيمان بوجود الله عز وجل، الركن الثاني الإيمان بربوبية الله عز وجل وأنه الخالق الرازق المالك المدبر لهذا العالم، الركن الثالث الإيمان بألوهية الله عز وجل وأنه المعبود بحق لا يجوز أن يشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاعبده وتوكل عليه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الركن الرابع الإيمان بأسماء الله وصفاته وأن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم بأسماء ووصف نفسه بصفات كما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بصفات، فيجب أن نعتقد ونقول بما قال الله سبحانه وتعالى وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل اسم من أسماء الله يتضمن صفة، فالقوي ذو القوة، والعزيز ذو العزة، والرحيم ذو الرحمة، والسميع ذو السمع الذي يسمع به ويبصر، وهكذا كل اسم يتضمن صفة. ونعتقد أن الله عز وجل يحب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأن الله يرضى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأن الله يغضب وغضب الله عليهم، وأنه يسخط تبع ما أسخط الله وكره رضوانه، وأنه يكره كما في حديث المغيرة وغيره كره لكم قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل يقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، ومن يستغفرني فأغفر له، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة وأبي سعيد. فنؤمن بكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، مع الحذر من 4 أمور. أمران عند الإثبات وأمران عند النفي. فعند الإثبات احذر من التمثيل والتكييف، فإن الله ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال. وعند التنزيه احذر من التعطيل واحذر من التحريف، بل نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، ونقول كما قال الله، ونقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقف حيث وقف الصحابة رضي الله عليهم. قال وملائكته، الركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بملائكة الله عز وجل، وأنهم خلقوا من نور كما في حديث عائشة عند مسلم، خلق الملائكة من نور، وخلق الجن مارج من نار، وخلق الإنسان مما ذكر لكم، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومنهم الصافون ومنهم المسبحون ومنهم النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا ومنهم المرسلات عرفا العاصفات عصفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا. ورؤساؤهم 3، جبريل وهو الملك الموكل بالوحي، وميكائيل وهو الملك الموكل بالقطر، وإسرافيل وهو الملك الموكل بالنفخ الصور. ونؤمن بما أخبر الله عز وجل من أوصافهم، وبما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائهم كمالك خازن النار، وملك الجبال، ومن تقدم ذكره. وأما تسمية ملك الموت بعزرائيل فليس عليه دليل يثبت، أو خازن الجنة برضوان ليس عليه دليل يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صفاتهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم مخلوقات عظيمة. في حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام قد مرقت رجلاه في الأرض السفلى. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين له 600 جناح ساد عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فهم خلق من خلق الله. قال وكتبه، والإيمان بكتب الله عز وجل المنزلة على أنبيائه، وهي كثير لا يعلمها إلا الله، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، وكل رسول له كتاب. والله عز وجل قال منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه، إلا أن الكتب المعلومة لنا التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى، ونؤمن بها إجمالا، ونؤمن أنها حرفت وغيرت وبدلت إلا القرآن، فإنه محفوظ بحفظ الله عز وجل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالإيمان يؤمن به إجمالا وتفصيلا ويعمل به. ومن الإيمان به الإيمان بأنه كلام الله ووحيه وتنزيله غير مخلوق، والإيمان برسله ورسله، قال الإيمان برسل الله، وأفضلهم خمسة أولو العزم من الرسل، وهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى ونوح وعيسى. وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. والتفريق بينهم كفر لا نفرق بين أحد من رسله، والكفر بواحد منهم كفر، من كفر بواحد من رسل الله كفر، كذبت قوم نوح المرسلين، وكان كفرهم وتكذيبهم لنبيهم نوح عليه السلام، ومع ذلك أخبر الله أنهم كذبوا جميع المرسلين. وآخرهم وخاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الإيمان بهم الإيمان بأن الله عز وجل كان يبعث كل رسول في قومه إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه بعثه إلى الناس عامة وإلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فأما حديث أبي سعيد وغيره أو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن نوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض، فكان قوم نوح هم أهل الأرض في ذلك الزمان. قال واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر سمي اليوم الآخر لأنه ليس بعده يوم، وهو يوم طويل، يبعث الناس من قبورهم ويحشرون إلى ربهم حفاة عراة غرلا، ثم يكون مآلهم فريق في الجنة وفريق في السعير، ثم يذبح الموت ويقال يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقبر وما فيه من النعيم والعذاب. والقبر فيه ثلاثة أمور: الضمة لا يسلم منها أحد إلا الأنبياء، والفتنة يسلم منها الأنبياء والشهداء والصديقون والمرابطون على ما جاء في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النعيم للمؤمنين والعذاب للكافرين ومن شاء الله من عصاة المؤمنين. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور والصراط والحوض والميزان والشفاعة وكل ما يقع في ذلك اليوم من مجيء الله سبحانه وتعالى للفصل بين العباد، جاء ربك والملك صفا صفا، أن ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وهكذا رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. وله أسماء كثيرة: يوم القيامة، يوم التناد، اليوم الآخر. قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي من الله عز وجل، فالله هو خالق الخير وهو خالق الشر. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. قال الله عز وجل: الله خلقكم وما تعملون. إلا أن الخير محبوب إلى الله عز وجل، والشر غير محبوب إلى الله عز وجل. والخير مراد لذاته لأنه يتقرب به إلى الله عز وجل، والشر مراد لغيره، فتتحقق بوجود الشر مصالح، وأعظم الشر إبليس، فكان في وجوده من الحكم ما لا يعلمه إلا الله. ومنها إخراج آدم من الجنة وإهباطه إلى الأرض، وإهباطه إلى الأرض، ثم بعد ذلك وقع التكليف وتحققت مصالح من إرسال الرسل وإنزال الكتب والأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وطلب العلم وغير ذلك. والله عز وجل هو الحكيم الخبير. ومراتب الإيمان بالقدر أربعة. إذا أردت أن تحقق الإيمان بالقدر حقا فحقق أربع مراتب. الأول: أن الله بكل شيء عليم مما سبق ومما يأتي، لا تخفى عليه خافية. قال الله عز وجل: والله بكل شيء عليم. قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. المرتبة الثانية: أن الله عز وجل قد كتب مقادير الخلائق جميعا. قال الله عز وجل: وعنده أم الكتاب في كتاب الله يضل ربي ولا ينسى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وفي حديث عبادة بن الصامت: لما خلق الله القلم قال: اكتب، قال: ما اكتب، قال: ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. المرتبة الثالثة: المشيئة، وأنه لا يقع في هذا العالم شيء إلا وشاءه الله عز وجل. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلا يقع شيء من الخير في هذا العالم أو شيء من الشر في هذا العالم إلا وشاءه الله وأراده كونا، لكنه لا يحب الشر. سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، أي لا يرفع إليك ولا يضاف إليك ولا يتقرب به إليك، أو أنه ليس بشر بالنسبة إلى الله، وإنما شر لنا. أما الله عز وجل أفعاله على مقتضى حكمته وعلمه. المرتبة الرابعة: أن الله خالق كل شيء، الخير والشر، كما تقدمت الأدلة بذلك. قال: صدقت. قال: فكان كالقول الأول، عجبنا له يسأله ويصدقه. وهذا دليل على أن جبريل عليه السلام إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم الناس أمر دينها. ومدار العمل الصالح على هذه الأركان الخمسة ثم هذه الأركان الستة. مدار العمل الصالح على أعمال الجوارح، ويدخل فيها عمل اللسان وأعمال القلوب، فمن حقق هذه الأركان التي ذكرت في هذا الحديث كان من خلص المؤمنين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، منهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا ركن عظيم يدل على عظم المراقبة لله عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. فاعبد الله كأنك تراه، فإن ذلك أدعى للتعظيم وأدعى للنشاط في طاعة الله عز وجل. فإن لم يكن هذا الأمر لأن الله لا يرى في الدنيا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلنعلم أن الله يرانا، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. خرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالمراقبة شأنها عظيم، ينزجر بها العبد من السيئات، ويقبل بها العبد عن الطاعات. اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، خالق الناس بخلق حسن. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. فالإنسان يتعبد لله عز وجل بالمراقبة له. فانظر إلى ذلك الشاب الذي راود ابنة عمه على نفسها وأعطاها 20 و100 دينار على أن تخلي بينه وبين نفسها. 20 و100 دينار أي 480 جرام من الذهب، أعطاها 480 جرام من الذهب على أن تخلي بينه وبين نفسها. فلما استمكن منها وقعد بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وهي من أحب الناس إليه وترك المال الذي أعطاها. المراقبة لله عز وجل شأنها عظيم، وهي أعلى مراتب الدين، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وهو الإحسان فيما بين العبد وبين الله، وهذا أعظم الإحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أن الساعة علمها عند الله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله لطيف خبير. قال فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها. قال الله عز وجل وقد جاء أشراطها، أي جاءت علاماتها، ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن تلد الأمة ربتها، وهذا من الأشراط الصغرى للساعة، فلها أشراط كبرى وأشراط صغرى. وأن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وهذا ظاهر الآن في بلاد الخليج والجزيرة، تجد هذا الأمر ظاهرا، فأصبح التطاول في البنيان وبناء ناطحات السحاب، بينما كان الشأن أنهم رعاه للغنم والإبل وكانوا حفاة. هذا من علامات الساعة. أما العلامات الكبرى فهي خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم، خروج يأجوج ومأجوج، ونار تخرج من عدن تحشر الناس، ودابة الأرض، مجموعة من الأشياء. قال ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل، أي لبث قليلا ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أتدري من السائل، وعمر لا يدري لأن هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة إنسان. قال قلت الله ورسوله أعلم، وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمور الدين تقول الله ورسوله أعلم، أما في ما شأنه الغيب فالله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفيه فضيلة التعليم وفضيلة العلم، وفيه رحمة الله بعباده، حيث ينزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم لتعليم الناس. وفيه أن جميع الأعمال الصالحة تسمى دين، الإسلام والإيمان والإحسان كله دين، رواه مسلم وهو ابن الحجاج القشيري النيسابوري. هذا شرح مختصر لهذا الحديث، والحمد لله رب العالمين.